لقي الصحابة أمة الإسلام، هل يشترط فيه أن يكون مسلما عند لقائه للصحابي؟ لا يشترط، لأن هذا القيد خاص بمن؟ الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بقي المخضرمون، ما تعرف المخضرم؟ المخضرمون من هم؟ لكنه لم يرق. أحسنت. فالمخضرم قد يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسلم بعده، لكن المقصود أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. أيضا يقولون في بعض الكتب الأخرى أو بالنسبة لأحاديث أخرى، بالنسبة لأسانيد الحديث نفسه أو بالنسبة لأسانيد لأحاديث أخرى، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. قالوا والأعمش وابن جريج والليث والأوزاعي وابن عيينة وهم كثير. فعلى هذا فالعلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. طيب، قال: فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العلو المطلق، وهو الحديث الذي قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو بالنسبة لسائر الأحاديث أو بالنسبة لسائر الأحاديث الأخرى. هذا هو العلو المطلق. العلو المطلق هو الذي يكون فيه التفرد في أصل السند كما تقدم معنا في الفرد، التفرد في أصل السند يعني في طبقة التابعين، أن يكون التفرد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو ذاك لا، ذاك التفرد لا، ذاك الفرد وهذا العلو. طيب، هذا العلو شيء آخر. طيب، ذهب ذهني إلى شيء آخر، وإنما ذاك الفرد والغريب، ليس الفرد والعلو. أما العلو هو الذي يقل رجال إسناده بالنسبة لسند آخر يرد به الحديث أو بالنسبة لأسانيد أخرى، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، هكذا يقول البيقوني. وهذا العلو المطلق. أما العلو النسبي فهو الذي يقل رجال إسناده بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يقل رجال الإسناد بالنسبة إلى إمام من الأئمة بغض النظر عن هل رجاله قليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم ليسوا بقليل، لكن إلى إمام من الأئمة تعددت الأسانيد فوجدت بعضها قليلة الرجال، فهذا يكون علو نسبي. قال: فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني معنى ذلك إذا كان هذا الحديث قليل الرجال لكنه موضوع فلا عبرة بهذا العلو ولا نستفيد منه، فوجوده كعدمه، وجوده عدمه. طيب، إذا كان فيه ضعف، هل يقال له عالي؟ الصحيح أنه يقال له عالي، سنده عالي لكن عالي مع الضعف، يكون عالي وهو ضعيف، ولا يستفاد من هذا العلو، لا يستفاد من هذا العلو ولا ينتفع به. طيب، يعني لا يستفاد منه، لا يستفاد كالعدم، بمعنى أنه وجود العلو وعدمه سواء لا قيمة له لأنه موضوع كذب. ولهذا كانت هناك بعض الأجزاء التي هي عالية الأسانيد يتنافس إليها المحدثون، وبعضها ربما أسانيدها ضعيفة، فالتنافس فيها لا فائدة فيه، التنافس من أجلها لا فائدة فيه. قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثير. يعني مثلا حديث يدور على شعبة، مداره على شعبة، أسانيده إلى شعبة كثيرة جدا. نظرت إلى هذا الأسانيد، الطريقة الأولى فيها 10، والطريقة الثانية فيها 7، والطريقة الثالثة فيها 5، والطريقة الرابعة فيها 4، والطريقة التي بعدها فيها 3، فيقال هذا الذي فيه 3 سند عالي لكنه علو نسبي. لماذا علو نسبي؟ لأنه إنما هو إلى شعبة، نحن ما نظرنا من شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كثير، لكن المراد هنا إلى إمام من الأئمة، يقال له علو نسبي. هذا منها، وستأتي تفصيلها، سيأتي تفصيل العلو النسبي وأمثلة العلو النسبي. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في العلو، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني أهملوا الاشتغال مثلا بمعاني الأحاديث وفهم الأحكام، يعني صار بعضهم ليس له هم إلا العلو، ربما يجري من بلد إلى بلد من أجل أن يعلو بالسند، ولو سألته عن المتن ما معناه ربما قد يكون مقصرا في ذلك. يعني كأن المؤلف هنا يقول ليس على الإطلاق أنه البحث عن العلو والإفراط في ذلك حتى يكون هذا مقدما على فهم الأحكام وتطبيقها والاهتمام بالصحيح منها ومعرفة الصحيح وتمييز الضعيف، لأن بعضهم ربما يبحث عن العلو بغض النظر عن صحة السند ولا يبحث عن الصحة من الضعف. طيب، والبحث عن العلو، قال ابن كثير في مختصره يقول: وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. ابن كثير يقول قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، كما أنه قال إيش فيما مضى في نوع من أنواع علوم الحديث أنه لا فائدة فيه أو فائدته قليل المبهم، حتى هنا أيضا ابن كثير لم يوافق في أنه قليل الجدوى، فإن العلو كما قال الإمام أحمد وغيره العلو سنة عمن سلف، العلو وبحث البحث عن العلو سنة عمن سلف، وطلب الإسناد العالي من الدين. ولهذا قيل لابن معين عند موته: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا، بيتا خاليا وإسنادا عاليا، وهو كما سمعت سنة عمن سلف، فعلها الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث الجساسة لما قص تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فلما انتهى منها قال: يا أيها الناس، إن تميما كان نصرانيا وفعل وحصل له كذا، ثم قال: قم يا تميم فأخبر الناس. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على العلو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يأتي بهذا القصة والناس ربما يحبون أن يسمعوا منه، لكن طلبا للعلو حولها عليه الصلاة والسلام على تميم الداري يقص القصة بنفسه. وحديث ضمام بن ثعلبة أيضا دليل في هذه المسألة، لما جاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى عشائر العرب، فوصل إلى قبيلة ضمام فأخبرهم بشرائع الإسلام، فلما سمع ضمام انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إليه وقال: إن رسولك الذي أرسلت يزعم أن الله أرسلك. آه الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: ويزعم أنه أمرك بكذا. آه الله أمرك؟ قال: نعم، اللهم نعم. وجعل يعدد عليه شرائع الإسلام وفرائض الإسلام. فهذا الحديث فيه أيضا طلب العلو، أن الذي سمعه ضمام بن ثعلبة من ذلك الصحابي لم يكتفي به، بل انطلق ليسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من الأمثلة على ذلك حديث الأذان، لما سمع عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه الأذان، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال أهل العلم: هذا فيه أيضا طلب العلو، وإلا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال تعال، ويعلمه الأذان وانتهى، لكنه قال لعبد الله بن زيد: أنت ألقه عليه، لأنه هو الذي رآه، فهذا من طلب العلو. وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة في فتح المغيث وغيره تدل على طلب العلو أنه شيء مرغب فيه. بل جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل شهرا إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس، وجاء في بعض الروايات إلى مصر، والظاهر أن الصحيح أنه إلى الشام، إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه جابر بالمدينة. يعني جابر سمع الحديث بالمدينة، لكن طلبا للعلو انطلق إلى الشام ليسمعه منه مباشرة، فقال له: ما حديث بلغنا عنك يا صاحب رسول الله؟ فذكر له الحديث الذي هو حديث الذي فيه القصاص، وفيه أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلة بهمة، يناديهم الله عز وجل بحرف وصوت إلى آخر الحديث، أو يناديهم بصوت. فهذا فيه طلب العلو، أن جابر رحل إلى الشام طلبا للعلو، ولكن كما سمعت مع طلب العلو طلب الفائدة ومعرفة الصحيح من السقيم وتعلم الأحكام، ولا يكون هذا فقط لمجرد أن يقال أنا وصلت إلى الشيخ الفلاني وقد سمعت من الشيخ الفلاني، فإن هذا إذا كان هذا هو المقصود فهذا لا فائدة فيه. قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. يعني معناها العلو مرغوب مرغب فيه لأنه كلما قل الرجال قل الوهم، يعني سند من طريق 10 أشخاص يروي بعضهم عن بعض وآخر من طريق 3 أشخاص، أيهما يكون الوهم فيه؟ ربما يظن فيه الوهم صاحب 10، أما 3 فإنهم إلى الصواب أقرب. فخبر مثلا يأتيك من عدن يحدثنا فلان عن فلان في صلاح الدين، عن فلان في البريقة، عن فلان في الخيسة، عن فلان في الشعب، عن فلان في المنصورة، عن فلان في الشيخ عثمان، ليس كخبر يأتيك عن فلان في صلاح الدين كان في الشيخ عثمان قال فرأيت كذا وكذا وانتهينا، هذا يكون أقرب إلى الصواب. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. لماذا؟ لأنه قد ترجح بأمر معنوي آخر غير العلو. قالوا: وكأن يكون النزول متصل بالسمع، وأما العلو فهو إما حضور أو إجازة أو مناولة. طيب، فهذه قد تكون أقوى، الذي هو متصل بالسمع أقوى من ذاك الذي يسمع في حال المذاكرة والمناولة ونحو ذلك. المهم العبرة بالصحة، فإذا اختلف سندان أحدهما عالي والآخر نازل والنازل صحيح والعالي ضعيف لا عبرة هنا بالعلو، لكن يقال الأصل والأغلب أن العالي يكون أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ والوهم. قال: وأما نعم من حيث العموم نعم، وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، واستدلوا بقاعدة الأجر على قدر المشقة، هذا القول حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر. وابن خلاد إذا قيل في المصطلح ابن خلاد، من هو ابن خلاد؟ إذا ذكر في المصطلح وقالوا قال ابن خلاد، لأنك ستجد هذا في المقدمة لابن الصلاح، إذا قال أهل المصطلح قال ابن خلاد فهو الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد صاحب المحدث الفاصل، أول من ألف في علم المصطلح كتابا مستقلا، فهو حكاه عن بعض أهل النظر. قال ابن الصلاح عن هذا القول أنه يرجح النزول لكثرة التعب والمشقة، قال: وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، هكذا يقول ابن الصلاح ضعيف ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية هو الصحة أولى، وقد ظهر أن قلة الوساط أقرب إلى الصحة، فالحديث ليس عن الأجر، إنما الحديث عن إيش؟ عن الصحة وعن القوة من حيث الثبوت، فأيهما يكون أقوى؟ العالي. ومسألة المشقة إنما الأعمال بالنيات، لكن أنه يستدل بأن هناك مشقة إذن في النزول أولى، فهذا ليس بصحيح. قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. طيب، اليوم يكفينا هذا.